حميد ومجيد. أما بعد، فسنيدنا المتصل التي إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الواقعة من تفسيره، وقوله وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم. وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر. وفيهم أيضا من حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فذكر الصلاة. وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصل: أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن عقيل عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه قبل. قال: ما كنت تصنعه؟ قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكلتم منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه، لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي: طيب، ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة فذكر شيئا لا أدري ما هو. قال: أي شجر؟ أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تثبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر تقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفطر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إيهابه فأعطاه أمك؟ فقال: اتخذي لنا منه دلوة. قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لا تشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك. نعم، عامر البكالي هذا. وقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع شتاء ولا صيفا، بل أكلها دائم مستمر أبدا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها. وقوله وفرش مرفوعة أي عالية وطيئة ناعمة. قال النسائي وأبو عيسى الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض. قال ارتفاعها ما بين السماء والأرض. طيب ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. رشدين بن سعد قال وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد وهو المصري وهو ضعيف. وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير عن أبي كريب عن رشدين ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضا عن نعيم بن حماد عن ابن وهب وأخرجه أيضا في سورة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله. ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج فذكره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن جويبل عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن وفرش مرفوعة قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة 80 سنة. وقوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عثمان جاهز يا عثمان؟
معكم شيخنا بارك الله فيك.
طيب اقرأ. وقوله إن أنشأناهن.
أحسن عليكم شيخنا وفي إليه قال وقوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين جرى الضمير على غير مذكور لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما في قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس على الشهور على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش في قوله إن أنشأناهن إنشاء أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك. وقال أبو عبيدة ذكرنا في قوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله إن أنشأناهن أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصة صرنا أبكارا عربا أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم عربا أي غليجات. قال موسى بن عبيدة الرباذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنشأناهن إنشاء قال نساء عجائز كنا في الدنيا عمشا رمصا. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال الترمذي غريب وموسى ويزيد ضعيفان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله إن أنشأناهن إنشاء يعني الثيب الأبكار التي كن الثيب والأبكار التي كنا في الدنيا. وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد، وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عمرو بن هشام البيروتي قال حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل وحور عين، قال حور بيض بيض عين ضخام العيون، قال حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت أخبرني عن قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت أخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون، قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقيء. قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عربا أترابا، قال هن اللواتي قبضنا في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلنهن عذارا عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد. قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت يا رسول الله وبما ذاك؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل، ألبس الله وجوههن النور وجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع المؤمنين كلهم في دخول الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
للمؤمنين كلهم في دخول الجنة كلهم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة 70 مما ينشئ الله عز وجل وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهم الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه لا يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لا ينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة يعني وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا تشتكي قبولها إلا أنه لا مني ولا منية، فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل ألا إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنطأ في الجنة؟ قال نعم والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطي قال حدثنا معل بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدنا أكارا. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال صحيح غريب. وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. قال الحافظ أبو عبيد المقدسي حدثنا قال وروى قال حافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم. وقوله عربا، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني متحببات إلى أزواجهن: ألم تر إلى الناقة الضبعة هي كذلك. وقال الضحاك عن ابن عباس: عرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ثور بن زيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله عربا، قال: الملقات لزوجها. وقال شعبة عن سماك عن عكرمة: هي الغنجة. وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة: هي الشكلة. وقال صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة في قوله عربا، قال: الشكلة بلغة أهل مكة والغنجة بلغة أهل المدينة. وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبعلي. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: العرب حسنات الكلام. روح لرجب عند المغزى المشترك العينات كلها. رجب العينات كلها عنده هناك في المغزى المشترك، في الحاويتين اللي هناك، بس من ثلاث حاويات. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا أبو علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عربا، قال: كلامهن عربي. وقوله أترابا، قال الضحاك عن ابن عباس يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال مجاهد: الأتراب المستويات، وفي رواية عنه الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال السدي: أترابا، أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، يعني لا كما كن ضرائر في الدنيا ضرائر متعاديات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الكهف عن الحسن ومحمد: عربا أترابا، قال: المستويات الأسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا. وقد روى أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. ثم قال: هذا حديث قريب. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن فلان بن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور العين لا يغنين في الجنة يقولن: نحن خيرات حسان، خبئنا لأزواج كرام. قلت: إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي وأحد ثقات الأثبات، وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين يغنين في الجنة، نحن الجوار الحسان، خلقنا لأزواج كرام. وقوله لأصحاب اليمين، أي خلقنا لأصحاب اليمين، أي ادخرنا لأصحاب اليمين، أو زوجنا لأصحاب اليمين. والأظهر أنه متعلق بقوله: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فتقديره: أنشأناهن لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير رحمه الله تعالى. روي عن سليمان الداراني رحمه الله قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو، وكان البرد شديدا، فجعلت أدعو بيدي واحدة فأخذتني عيني، فنمت فرأيت حوراء لم يرى مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان، أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم من 500 سنة؟ قلت: ويحتمل أن يكون قوله لأصحاب اليمين متعلقا بما قبله، وهو قوله أترابا لأصحاب اليمين، أي في أسنانهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورفعهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة. وروى الطبراني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن كنعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. ثم قال: حسن غريب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 33 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن جشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به. وقال أبو بكر بأبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثني رواد بن الجراح العسقلاني قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: جرد مرد مكحلون. وقال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقوله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض، قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه، فقال: عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها، فيمر علي النبي والنبي في العصابة والنبي في الثلاثة والنبي ليس معه أحد، وتلا قتادة هذه الآية: أليس منكم رجل رشيد؟ قال: حتى مر علي موسى بن عمران في كبكابة من بني إسرائيل قال: قلت ربي من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل. قال: قلت ربي فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك في الضراب. قال: فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قال: قلت قد رضيت ربي. قال: انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قال: رضيت ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد وكان بدريا قال: يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فقال: اللهم اجعله منهم. قال: أنشأ رجل آخر قال: يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 70 فافعلوا، وإلا فكونوا من أصحاب الضراب، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق، فإني قد رأيت ناسا كثيرا قد تأشبوا حوله. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبرنا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال: فقلنا بيننا: من هؤلاء 70,000؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال: فبلغه صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه، وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن أبان ابن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما جميعا من أمتي، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي شيء هم أصحاب الشمال، ثم فسر ذلك فقال في سموم وهو الهواء الحار وحميم وهو الماء الحار وظل من يحموم، قال ابن عباس ظل الدخان، وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرهم، وهذه كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال هاهنا وظل من يحموم وهو الدخان الأسود لا بارد ولا كريم أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة ولا كريم أي ولا كريم المنظر، وقال الضحاك كل شراب ليس بعذب فليس بكريم، وقال ابن جرير العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا يصرون أي يصممون ولا ينوون توبة على الحنث العظيم وهو الكفر بالله عز وجل وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وقال قال ابن عباس الحنث العظيم الشرك، وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، وقال الشعبي هو اليمين الغموس، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا نغادر منهم أحدا، كما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ولهذا قال هاهنا لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي هو موقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون، وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وهي الإبل العطاش واحدها أهيم والأنثى هيماء ويقال هائم وهائمة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة الهيم الإبل العطاش الظماء، وعن عكرمة أنه قال الهيم الإبل المراض تمص الماء مصا ولا تروى، وقال السدي الهيم لاء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت، فكذلك أهل الجنة لا يروون من الحميم أبدا. وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثة. ثم قال تعالى هذا نزلهم يوم الدين أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم، كما قال في حق المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي ضيافة وكرامة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول تعالى مقدرا للمعاد وردا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد من الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد، فقال نحن خلقناكم، أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. فلهذا قال فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ ثم قال مستدلا عليهم بقوله أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك. ثم قال نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. وقال الضحاك ساوى فيه بين أهل السماء والأرض، وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، أي نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات والأحوال. ثم قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي قد علمتم أن الله عز وجل أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهل لا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وكما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون، وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها، أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون، أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض. قال ابن جرير وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة لم تسمع إلى قوله أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرفنا. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأمثالها يقول بل أنت يا ربي. وقوله لو نشاء لجعلناه حطاما، أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو نشاء لجعلناه حطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي لو جعلناه حطاما لظلتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون. وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا، وقال قتادة معذبون، وتارة تقولون بل نحن محرومون. وقال مجاهد أيضا إنا لمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون. قاله قتادة أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح. وقال مجاهد بل نحن محرومون أي محدودون يعني لا حظ لنا. قال ابن عباس ومجاهد فظلتم تفكهون تعجبون. وقال مجاهد أيضا فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم، وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: فظلتم تفكهون تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي: فظلتم تفكهون تندمون، ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي: تفكه من الأضداد. يتقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أم نحن المنزلون؟ يقول: بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع. فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا؟ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقاناه عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها، في موضعها. وللعرب شجرتان، إحداهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. وقوله: نحن جعلناها تذكرة، قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى. قال قتادة ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: قد ضربت بالماء ضربتين أو مرتين حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنو منها. وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وقال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. ورواه البخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث أبي الزناد، ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حدها. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي السهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ هي أشد سوادا من دخان ناركم هذه. ما مثل ناركم؟
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ هي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. قال الضياء المقدسي وقد رواه ابن مصعب عن مالك ولم يرفعه هو عندي على شرط الصحيح. وقوله: ومتاعا للمقوين، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: معنى للمقوين المسافرين. واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم: أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره: القي والقواء القفر الخال البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوى هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومتاعا للمقوين الحاضر والمسافر. لكن لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان عن جابر الجعفي عن مجاهد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: للمقوين المستمتعين الناس أجمعين. السلام عليكم. وكذا ذكر عن عكرمة. وهذا التفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير كل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد، بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. فلهذا أفرد المسافرون وإن كانوا فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، النار والكلاء والماء. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلاء والنار. وله من حديث ابن عباس مرفوعا مثل هذا وزيادة، وثمنه حرام، ولكن في إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف، والله أعلم. وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة، الماء العذب الزلال البارد ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزاجرا لهم في المعاد.
حسبك، بارك الله فيك.
السلام عليكم، شكرا جزاكم الله.
وبه إليه قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جويبر عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه. وهذا القول ضعيف، والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا، ها هنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي، كقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم. ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير وقال بعض أهل العربية معنى قوله: فلا أقسم، فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله عز وجل بمواقع النجوم، فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن. وكذا قال نجوم مواقع نجوم. وكذا قال كريمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة، وقال مجاهد أيضا بمواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة واختيار ابن جرير، وعن قتادة مواقعها منازلها، وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحك: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. وقوله عز وجل: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معمر عن قتادة: لا يمسه إلا المطهرون. قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية: لا يمسه إلا المطهرون، ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال عز وجل: وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. خلص. واحتج في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمير وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر، والله أعلم. وقوله عز وجل: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله عز وجل، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وقوله عز وجل: فبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال العوفي عن ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك أبو حزرة والسدي. وقال مجاهد: مدهنون، أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعضهم: يعني وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، كما سيأتي. وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن علي أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يخل شكراكم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول بن إبراهيم النهدي، وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيد الله بن موسى، وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعا. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد هو المروزي به، وقال حسن غريب. وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى ولم يرفعه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرضي وعمر بن سواد قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله عز وجل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. تفرد به مسلم من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصبح القوم بالنعم، لا يصبح قال: إن الله عز وجل لا يصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد: هو ابن إبراهيم. فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العلماء: يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال: فما مضت سابعة حتى مطر. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لأن ذلك النوع يؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. لقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية: أحسبه أو غيره. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية: أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول: مطرنا ببعض عشانين الأسد. عن إسماعيل، عن أحسبه أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول: مطرنا ببعض عشانين الأسد. فقال: كذبت، بل هو رزق الله عز وجل. ثم قال ابن جرير: حدثني أبو صالح السراري قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقولوا: قالوا: مطرنا بنجم كذا وكذا. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا: لو أقحط الناس 7 سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء المجدح. وقال مجاهد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: قولهم في أنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، يقول: ها قولوا هو من عند الله هو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم، لم يرزقوا من كتاب الله عز وجل إلا التكذيب. بمعنى فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله عز وجل أنكم تكذبون به. ولهذا قال قبله: لا، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولهذا قال هنا: وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرة الموت. ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا ترونهم، كما قال في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، معناه: فهل لا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين؟ قال ابن عباس: يعني محاسبين. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون، فردوا هذه النفس. وعن مجاهد: غير مدينين، غير موقين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين، مقهورين. وقال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين، أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر، من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال علي بن أبي صالح: عن ابن عباس: فروح يقول راحة، وريحان يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. علي بن طلحة قال علي بن طلحة عن ابن عباس: فروح يقول راحة وريحان يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. عن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فرح ورحمة. وقال ابن عباس: ومجاهد وسعيد بن جبير وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. فقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة. لن يسمع. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار. وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة ولو كتبت هنا لكان حسنا من جملة أحاديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائك الموت: انطلق إلى فلان فأتني به، فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبه، يأتني به فلا أريحنه. قال: فينطلق إليه ملاك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحانة واحدة وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبهم، ومعهم الحرير الأبيض وفيه المسك. وهك أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض وفيه المسك. وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم، وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا هارون عن بذل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء، فروح وريحان برفع الراء. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به. وقال الترمذي: لا نعرف إلا من حديثه. فهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده، وخالفه الباقون فقرأوا فروح بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن الأيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع ضرة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتصاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الناس مطيرا يعلقه بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل ويشهد له بالصحة. أيضا ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق. عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن قويم، إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرع في الجنة حيث شاءت، ثم تولى قناديل معلقة بالعرش. الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان وفلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره. وهكذا راه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. وقوله عز وجل: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم سلام لك، أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وألغيت إن، وهو معناها كما تقول أنت مصدق، أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين. وألغيت إن، وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل، وقد يكون كالدعاء له كقولك: سقيا لك من الرجال، سقيا لك من الرجال. إن رفعت السلام فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه، والله أعلم. وقوله عز وجل: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي أيوة، وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق والضالين عن الهدى فنزل، أي فضيافة من حميم، هو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، وتصلية جحيم أي أيوة، وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال عز وجل: إن هذا له حق اليقين، أي إن هذا الخبر له حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد ولا لأحد عنه، فسبح باسم ربك العظيم. قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هكذا رواه الترمذي من حديث روح، ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن سلمة من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وراه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله.
حسبك، بارك الله فيك.
أحسن عليك.
كتاب الدعاء إن شاء الله.